و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. كان الكلام في هذه المسألة في هذا الفرع الذي ذكره الشيخ الأعظم ومحقق العراقي والمحقق النائيني، وهو أنه لو عرض في أثناء الصلاة مسألة لا يدري هل جلوس الاستراحة جلسة الاستراحة جزء أو مانع، فكيف يعمل؟ هل يستأنف الصلاة أو يستمر في صلاته يستديم صلاته؟ فصل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وقال هذه المسألة تارة من المسائل المبتلى بها بحيث يلتفت المكلف قبل الصلاة ويحتمل احتمالا وقلائيا ولا يتعلم يدع التعلم، وأخرى المسألة الحادثة تكون من الموارد التي لم يكن المصلي ملتفتا قبل الصلاة ولم يحتمل لا يحتمل ابتلاءه بها، لشوزو لندرت اتفاقه قلت اتفاقه لغفلته. فقال في الشق الأول يستأنف السلام ويقطع ويستأنف. فسر ذلك أنه كان متمكنا من الامتثال التفصيلي وما يجوز له أن يكتفي بالامتثال الاحتمالي بأن يبني على أحد طرفيه بأن يصلي مع الجلسة أو مع ترك الجلسة بلا جلسة، ثم يسأل ويفتهم حكم المسألة. صلاته كانت باطلة قطعا لفقدان الشرط. ففي القسم الثاني، في الشق الثاني، قال بأن المصلي إن المصلي يبتني على أحد طرفيه ويسأل. ليش؟ لسقوط الامتثال التفصيلي، لعدم التمكن. ولكن هذا الكلام لا يخلو عن تأمل. ليش؟ لأنه يمكن أن نستشكل ونقول بأننا تارة نلاحظ قطع الصلاة وبقاء الصلاة، نلاحظ مع حرمة قطع الصلاة، وأخرى نلاحظ مع قطع النظر عن قطع الصلاة. فإذا قطعنا النظر عن حرمة قطع الصلاة وقلنا بعدم شمول دليل الحرمة هذه الموارد، فهو يتمكن من الامتثال التفصيلي لقطع صلاته واستئناف صلاته. لماذا تفصل؟ وإذا لاحظنا مع دليل حرمة القطع، مع حرمة القطع، فإذا قلنا أن حرمة القطع يشمل هذا المورد، فلماذا تقول جناب الشيخ إذا كانت المسألة من المسائل المبتلى بها فلا بد للمصلي أن يقطع صلاته ويستأنف للتمكن عن الامتثال التفصيلي؟ يمكن أن يقول جناب الشيخ، أن يقول إذا احتمل قبل الدخول في الصلاة فهو مكلف بالامتثال التفصيلي، ولا يدري هل هذه الصلاة مصداق أو لا. بعد الابتلاء يكشف أن هذه الصلاة كانت باطلة من بداية الأمر. من بداية الأمر. ولذا لابد ولكن إذا قيل كما أن حرمة القطع لا تشمل هذه السلام لزوم الامتثال التفصيلي أيضا لا تشمل لأنه لأن دليله إجماعي لبي والقدر المتيقن غير هذه السورة. إذا قلت لا اشتراط الامتثال التفصيلي في هذه السورة مسلم معلوم، قلت كما قال المحقق العراقي رحمة الله عليه، يمكن أن نستصحب صحة العبادة أو بقاء الهيئة الاتصالية كما عليه الشيخ، مثلا إذا قلنا باستصحاب الصحة أو إذا قلنا باستصحاب الهيئة الاتصالية كما التزم به الشيخ رحمة الله عليه فلا يجوز القطع. ليش؟ لأن الاستصحاب يقول أنت إذا تركت جلسة الاستراحة أو إذا أتيت بها تستصحب الصحة الهيئة الاتصالية أو صحة العبادة، ومع الاستصحاب فكيف تقول نعلم ببطلان هذا السلام؟ أنت تقول الاتصال التفصيلي هو ينوي الاتصال التفصيلي. ليش؟ لأن الشارع تعبد بصحة هذا السلام.
في أثناء الصلاة يصدق أنه عمدن ترك
الامتصال التفصيلي، عمدن ترك، ما ترك، لأن الاستصحاب قال تصح صلاتك
في أثناء الصلاة ترك
من أول الصلاة.
نعم، في أثناء الصلاة يصدق أنه ترك الامتصال التفصيلي.
لا لا لا
لترك التعلم،
لا ترك التعلم إذا جر إلى بطلان الصلاة. اما اذا من اول نعم
في اثناء يسوق
الان مسالتون، انا شككت في ان الصلاه هل فيه جلسه الاستراحه، هل فيها جلسة الاستراحة أو ما فيها جلسة الاستراحة أو لا، تجري البراءة وتشرع، هل يجوز الشروع أم لا؟ أم تنتظر؟ الآن مثل الاستصحاب مثل
قبل تريان حاضر
لا بأس. الاستصحاب كما أن البراءة تجري قبل، الاستصحاب تجري قبل السلام، ولكن هذا الاستصحاب مخدوش، حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب هذا الاستصحاب مخدوش في المقام. ليش؟ لأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالبراءة مشروطة بالفسخ بالفحص. هو قبل التعلم يلتفت ويحتمل ابتلاءه بهذا المشكل بهذه المسألة. ما فحص الاستصحاب متى تجري؟ ليست لها حالة متيقنة. نعم تارة كانت قافلا يمكن، أما إذا ما كان قافلا فكيف تجري الاستصحاب؟ فكيف تجري البراءة؟ فكيف أحرز الامتثال التفصيلي؟ نعم لو كان غافلا أو فحص ولم يجد زين. إن قلت لا فرق بين استصحاب الصحة في صورة الابتلاء وبين استصحابها في غيرها. ليش؟ لأن المكلف أثناء صلاته لا يتيقن بصحة صلاته من أول الأمر. قلت يتيقن. ليش؟ لأنه كان متمكنا من الامتثال التفصيلي. نعم إذا استشكلت وقلت لو كان الجلس مانعا وأنت تأتي بها يعلم أن هذه الصلاة كانت باطلة من بداية الأمر. قلت نعم هو الإشكال الأساسي على هذا الاستصحاب، ولكن مع القذ عن هذا الإشكال الاستصحاب تجري. ولذا قال المحقق العراقي رحمة الله عليه على ما ببالي، لو قلنا بجريان استصحاب صحة الصلاة أو استصحاب الهيئة الاتصالية كما عليه الشيخ الأعظم، فلا بد أن يبتني على أحد طرفيه ويتم صلاته ثم يسأل حكمة. أما إذا لم نقل بجريان الاستصحاب فلا يدري هل اتيانه مصداق لحرمة القات أو تركه مصداق لحرمة القات، فكيف نقول بوجوب بحرمة قطع الصلاة؟ ربما يمكن أن يقال حتى لو استشكلنا في استصحاب الصحة أو استصحاب الهيئة الاتصالية لو استشكلنا فلا يجوز لنا قطع الصلاة. ليش؟ لأن إذا قطعنا الصلاة فيكون مصداقا للحرمة القطعية للمخالفة القطعية. أما إذا بنينا على أحد طرفيه يكون مصداقا للمخالفة الاحتمالية، وإذا دار الأمر بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية العقل يحكم بتقدم المخالفة الاحتمالية وعدم جواز المخالفة القطعية. ولكن هذا الإشكال غير تام، ونقول بجواز قطع الصلاة واستنافه كما في السورة السابقة في الشق السابق. وسر ذلك قال السيد الخوئي رحمة الله عليه الآخرون أن حرمة قطع الصلاة إنما تكون في الصلاة التي يجوز أن يكتفي المكلف في مقام الامتثال. أنت الآن تصلي قرأت، ولكن تريد قطع الصلاة، يحرم. ليش؟ لأنه يمكن لك أن تأتي ببقية الصلاة وتكتفي بها. أما الموارد التي لا يجوز للمصلي أن يكتفي بها ولم تكن صلاته صحيحة ولو في مقام الظاهر فلا دليل على حرمة قطع الصلاة. حرمة قطع الصلاة لا تكون موضوعها الصلاة الصحيحة واقعا، بل موضوع حرمة قطع الصلاة يكون الصلاة الصحيحة ولو ظاهرا التي يجوز أن يكتفى بها في مقام الامتثال. وعلى هذا الأساس لا فرق بين السورتين، يجوز للمكلف أن يستديم في صلاته، أن يستمر في صلاته وأن يتم صلاته، ويجوز له أن يقطع صلاته ويستأنفها. بل نقول يجب عليك الاستئناف بناء على القول بالامتثال التفصيلي. إن قلت أيها المجتهد أنا أتم صلاته ثم أصلي احتياطا صلاة أخرى، قلت ما يجوز بناءً على اعتبار الامتثال التفصيلي، ما يجوز. ليش؟ لأنك إذا أتممت هذه الصلاة وصليت صلاة أخرى احتياطاً لم تمتثل امتثالا تفصيليا، أما في الصلاة الأولى فلا تدري لعله كانت باطلة. اما في الصلاة الثانية فلا تدري لعلها كانت باطلة اذ كانت الصلاة الاولى صحيحة. لا المفروض عدم الاكتفاء، عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الظاهر، لأن استسقاء بالصحة لا تجري. وعلى هذا الأساس مسألة، مثلا الآن تروح إلى مكان تقيم الجماعة، لا تدري هل إمام الجماعة عادل أو غير عادل، هل يمكن أن نقتدي رجاء ونصلي بعدها فرادا للرجاء كسب ثواب الجماعة. إذا قلنا بعدم إمكان بعدم لزوم الامتثال التفصيلي فلا بأس بالإتيان رجاء ثم إعادتها فرادا من باب الاحتياط. أما إذا قلنا بلزوم الامتثال التفصيلي للمتمكن فلا يجوز الاقتداء، إذا اقتدى كانت صلاته باطلة سواء أعادها ثانيا فرادا أو لم يعدها. ليش؟ لأنه إذا أعادها فلا يمكن له قصد الامتثال التفصيلي. ليش؟ لعل هذه الصلاة كانت باطلة والصلاة الأولى كانت صحيحة إذ إمام الجماعة كان عادلا. وإذا اكتفى بها فلا يجوز، لأنه لا يدري عدالة الإمام ولم تكن عدالته محرزة. وبهذه الجهة يمكن أن نقول الأحوات عدم الاقتداء بالإمام الذي لم يكن لم تكن عدالته محرزة ورجاء الصلاة فيها فيها إشكال. أن يدع إذا اقتدى فلا بد أن يدع أثناء صلاته ويصلي فرادى. يمكن أن يقال الامتثال التفصيلي قال به المحقق النائيني، ولكن أقول المحقق النائيني رجل، المحقق النائيني يساوي حتى مئات مجتهد فضلا عن غير المجتهد. مضافا الى ان الاقتداء في موارد رجاء الثواب قد يوجب حراما اخر، وهو اذا كان المقتدي شخصا مهما عالما معروفا كبيرا عظيما فاتفق اقتدا به شخص لا يعرفه. يمكن ان يكون هذا الاقتداء ينجر الى خلاف الشر. المؤمنون يعتمدون عليك ويطمئنون الى الامام الجماعه، ولذا ما اقبل سيره بعض انهم في اي مسجد يقتدون. البته ما شفنا عالما متدينا ذكيا كيسا مجتهدا ان يقتدي في اي مكان، فضلا من ان يقتدي، لان إذا رأى الناس اقتداء هذا العالم بهذا الشخص يطمئنون عليه، ولعله كان رجلا فاسقا مخلا بالمذهب. وبهذه الجهة نحن نحتمل حرمة الحضور في كثير من الجماعات، ولكن ما يجوز أن يصلي موقع جماعة في زاوية المسجد صلاة فرادى. الجمع يمكن بأن يشتغل بالوضوء بتهيئة المقدمات، مثلا بالنظر إلى مثلا الفروش، بالنظر إلى القبلة، لا يصلي فرادا حتى يكون شينا وإذلالا لإمام الجماعة، ولا يقتدي به حتى ينجر في بعض الموارد إلى إفساد عقائد الناس، فساد الجامعة وهكذا. والأحسن من الكل أن يروح إلى المسجد بعدما تمت الجماعة. إذا سأل الناس جناب الشيخ كل يوم أو كثير من الأيام أنت تجيء إلى المسجد بعد صلاة الجماعة وتكون محروما من، تقول له أنا رجل شايب مريض وسواس مبتلى، ليش شغل اشتغالات كثيرة، يدعو لي أن أوفق إن شاء الله، وأنا إن شاء الله أرجو أن الحضور إن شاء الله حين الجماعة. أسأل ثواب صلاة في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقد يقال عدم الاعتناء بالصلاة في المسجد والجار يصلي دائما في البيت في بيته ما يجوز وما يحسن. أنا مقيد في كل مكان مثلا أعيش في قوم أو في غير قوم، قد مثلا أروح إلى المسجد وأصلي، ولكن بعد إتمام الجماعة. لو مثلا دخلت في المسجد في بعض الأيام للاستعجال أو مثلا أشتغل مثلا بالبحث مثلا بالنظر إلى مثلا تصاوير، بالنظر إلى البناية، قد يعترض. لا يفتهم الناس، لا لا لا. أنا مثلا آخذ التربة، ولكن مثلا ارجع الى بر خارج المسجد، ارجع الى البر، ثم مثلا اخرج اسقط مثلا الماء في فمي ثم ادخل ثم ارجع. الناس يزعمون لا لا لا، يقولون جناب الشيخ انت وسواسي، انت لماذا هي تخرج تدخل؟ لا يفتهمون، لا يفتهمون. واذا افتهموا بعد ربما يكون اذلاله اخف مؤونه. انا مثلا اعرفه ومثلا ادري يعني، ولكن الجمع مهما امكن اولى من الطرح. من اين انت تعلم لا يوجد من يقول بالامتثال التفصيلي؟ ادري لعدم التمكن. من قال اذا مثلا دخلت المسجد وما احرست عداله الامام مثلا تصلي ثم تعيد؟ معمولا لا يكتبون هكذا. واذا سالت وهذا المسألة مثلا في بعض الأيام، مثلا الآن إمام الجماعة لا يدري هل هو متوضي أو محدث، طاهر أو محدث، يدخل في المسجد، الناس يقولون جناب الشيخ الجماعة منتظرون للصلاة، إمام الجماعة ما جاء، يمكن أن تصلي؟ لا بأس بأن تصلي احتياطا، لأنك كنت حالتك متعقبا بالطهارة وبالحدث، يعني نمت وتوضأت لا تدري هل النوم متأخر أو التوضي متأخر. يمكن أن تصلي رجاء بلا أن تقول للمأمومين تصلي جماعة ثم تروح تتوضي وتصلي فرادى، لا بأس. أو الإمام الجماعة في بعض الأيام مثلا يجي مثلا يشك في وضوئه، يمكن أن نقول رجاء بإقامة الجماعة ثم إعادة الصلاة احتياطا، لا نقول هذه المسائل في أي مجلس. هذه المسائل من المسائل التي تكون في الكيس، ربما نخرج منها في بعض الأوقات. بعض التجار يقولون لنا أجبنا مما في كيسك، أجبنا مما في ظهر الصفحة، لا تجبنا من البر. قلت لهم الأحكام الشرعية ليست في الكيس ولا في ظهر الصفحة، نحن ليس لنا الافتاء بأي وجه، لابد أن نراعي الأحكام الشرعية، ولكن في بعض الأيام قد يوجد طريق. في الرواية الفقيه لا يذنب، معمولا يجد مفرا، ولكن مثلا لا يقول. ليش؟ لأن بعض المسائل إبرازه إظهاره بين العوام يوجب تشويش الأفكار، أو مثلا هذا الشخص يروح ويسأل من عالم آخر، هو ليس عالما فنيا دقيقا يعلم الفنون، يجيب بالطريقة المستقيمة، ثم يقول جناب الشيخ سألت من فلان قال غير هذا، وقع في شك، أو مثلا يتهم العالم إذا كان صغيرا، العالم الآخر إذا كان صغيرا يقول له روح اقرأ درسك علم الأحكام، سألت من المرجع من المجتهد الأعلى قال لا بأس، وهو يجيب إذلال. لا يتوهم أنه لماذا لا تقول، لماذا لا تسهل أمور الناس. التسهيل لأمور الناس في بعض الموارد يلازم مع بعض المشاكل، ولذا لابد أن يكون العالم كيسا. رب عالم قد قتله جهل، معناه هذا عالم ولكن لا يعلم أين يقول وأين لا يقول، أين يقول وأين لا يقول. وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم.